بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة من دروس شرح نخبة الفكر ضمن مشروع البناء العلمي، وأجدد الترحيب أيضا بالإخوة الكرام الحضور معي هنا في هذا المكان. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس مجالس علم تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، ويذكرون الله سبحانه وتعالى بسببها في من عنده إنه سميع مجيب. كما أسأله جل وعلا أن ينفعنا بما نتعلمه وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث توقف عند مسألة أخيرة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى الكلام على المقبول، فهو لما أشبع الكلام على المقبول من الجهة الإسنادية، لا من جهة أنواعه ولا من جهة طرق وصوله إلينا ولا ما يتعلق بزيادة الثقات ولا ما يخص صفة الرواية من حيث المتابعة والشاهد ونحو ذلك، أيضا المخالفة التي تقع بين رواة الحديث المقبول والمردود، أراد أن يختم رحمه الله هذا المبحث أو هذا النوع وهو المقبول بكلام يتعلق بفقه الحديث، بفقه الحديث. فإننا نعلم أن الحديث إنما هو سند ومتن، والغاية التي كل هذه الجهود بذلت من أجلها كلها الغاية أن نصل إلى متن سالم من ماذا؟ من العلل والإشكالات. ولكن نعم، فالحافظ رحمه الله ختم هذا البحث في ملف المقبول إن صحت العبارة، ختمه بمسألة متعلقة بفقه الحديث. فما هي هذه المسألة؟ قال رحمه الله: ثم المقبول. نلاحظ الآن إن شاء الله سنتتبع هذا معنا في الشاشة، لما تكلم في هو الآن قسم الحديث إلى مقبول، لما قال وخبر الآحاد، قال وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود سوى الأول، اللي هو المتواتر. فهو لما أشبع الكلام على المقبول بقيت مسألة تتعلق في الحديث، قال ثم المقبول، يقول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. الآن كل البحث يا إخوان في هذا الكلام في هذه الدقائق القادمة كله متعلق بماذا؟ أصالة بأي شيء؟ بالمتون المقبولة، بالمتون المقبولة. أما المردودة فهي بحث آخر سنبدأ إن شاء الله تعالى به بعد قليل إن يسر الله تعالى. يقول ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. ماذا يقصد إن سلم المعارضة؟ هو يشير بهذا إلى أن كتب السنة النبوية حفلت بأحاديث ظاهرها لأول وهلة التعارض، ظاهرها لأول وهلة التعارض. والعلماء يقررون وبوضوح أنه لا يمكن أبدا أن يصح حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتعارضان من كل وجه، بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد وجه من وجوه الترجيح بينها، أن وجه من وجوه الترجيح بينها. لماذا يجزم العلماء بهذا؟ قالوا لأن هذه السنة وحي، والوحي معصوم، والمعصوم لا يتناقض ولا يختلف. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله جل وعلا أثبت الوحي لهذه السنة، فقال عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى. إذا ما هو؟ إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب: فدلت هذه الآية على أن السنة وحي منزل، فتوصف السنة بأنها وحي منزل، لكنها ليست في درجة القرآن بالتأكيد، لأن القرآن كلام الله وكلام الله لا يشبهه شيء من الكلام، لكن من حيث حكمهما ومن حيث دلالتهما على الأحكام والتشريع سواء. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمقصود أن العلماء جزموا بأنه لا يمكن قط أبدا أن يصح حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل وجه ويتعارضان تعارضا تاما بحيث يستحيل إيش الجمع بينهما. وممن كان يلهج بهذا المعنى الإمام ابن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح، فقد كان كما ذكر عنه تلميذه ابن حبان رحمه الله يقول: وهو أعلم من رأيت بفقه الحديث، وكان يقول: كل من تعارض عنده حديثان فليأتني أؤلف له بينهما، أؤلف له بينهما يعني أجمع له بينهما. هذا الجمع، هذا الجمع قصد به الحافظ ابن خزيمة رحمه الله قصد به إزالة التعارض. لكن الحافظ بن حجر يقول قبل أن تتوهم التعارض نفيدك فائدة، وهي أن المروي في السنة نوعان، نوعان، نوع لا يوجد له معارض البتة، البتة، فهذا هو الذي يسمى المحكم، المحكم بمعنى البين الواضح. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب هي أصل الكتاب، وهي الآيات التي ترد إليها المشتبهات. قال وأخر متشابهات، إشارة إلى أنه يوجد في القرآن آيات قد تشتبه على بعض الناس ويظن بعضهم أنها إيش متعارضة، والواقع أن المحكم أن العلماء الراسخين كما قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا يمكن أن يتعارض أبدا. فما دور الراسخين؟ يجمعون ويؤلفون ولا يضربون الكتاب بعضه ببعض، هكذا أيضا شأنهم وحالهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتشابه منها وهو القسم الثاني يردونه إلى المحكم، أي البين الذي لا شبهة فيه أو لا إشكال فيه ولا لبس. فهو يقول الآن يشير لنا إلى أن ما نقرأه في كتب السنة قسمان، القسم الأول هو المحكم الذي لا يعارضه شيء أصلا، وهذا هو أكثر المروي في السنة. مثل ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث هل يوجد شيء يعارضه؟ لا، هذا محكم. كل بدعة ضلالة، هل هذا فيه شبهة أو إشكال؟ أبدا، محكم. الدين النصيحة، هل هناك حديث تعارض هذا الحديث؟ لا. مثلا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هل هناك حديث تعارضه؟ لا. لكن داخل باب الرضاع قد نجد حديثا وهو تحرم الإملاجة والإملتان، إملاجتان الرضع ورضعتان، أو خمس رضعات يحرمن. هنا يقع إيش؟ هذا نموذج للاختلاف. بينما أصل ثبوت الرضاع، أصل ثبوت المحرمية بالرضاع محكمة لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. بينما الذي يشكل ما هو القدر الذي يحصل به التحريم، هل هو رضعتان، هل هو رضعة واحدة، هل هو خمس أم عشر، هذا بحث آخر، هذا الذي يدخل في المختلف الذي سيذكره الحافظ بعد قليل. طيب، إذن القسم الأول يقول الحافظ إن سلم من المعارضة فهو المحكم، أي البين الذي لا اشتباه فيه. طيب، قال وإن عورض بمثله، هذا القسم الثاني من أقسام ما نجده في السنة، لكنه الأقل بالمناسبة، أقول لكم هو الأقل. ما معنى الأقل؟ أي أن المحكم هو الأكثر. فيقول لاحظ إن عورض بمثله، يعني عندك مقبول ومقبول. لماذا نص الحافظ على كلمة بمثله؟ لينبهك على أنه ليس كل معارض صحيحا. كيف؟ قد يأتي عندك حديث فيه دلالة على الإباحة وآخر على التحريم، لكن دلالة التحريم حديثها ضعيف، فهل يصح أن نجعل هذا من مختلف الحديث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن البحث الذي سنبحثه هنا هو متعلق فيما كان داخل دائرة إيش؟ المقبول، داخل دائرة إيش؟ المقبول، إما صحيح أو حسن، إما صحيح أو حسن. أما إذا جاءنا تعارض بين صحيح وضعيف أو حسن أو ضعيف فهذا خارج دائرة إيش؟ المقارنة، فلا نلتفت إيش؟ للضعيف أصلا. طيب، يقول إن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، إن أمكن الجمع فمختلف الحديث. كيف أمكن الجمع؟ يعني العلماء رحمهم الله اعتنوا في كتبهم، ومن أشهر العلماء في هذا الإمام الحازمي رحمه الله في كتابه الاعتبار الناسخ والمنسوخ، أو الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وحيث ذكر قرابة 50 وجها من أوجه الجمع. كذلك الحافظ العراقي أتى وتمم عليه، وغالبها يعود إلى أصول لا تكاد تخرج عن 10 أصول في الجمع بين الحديث المتعارضة في الظاهر. فيقول هنا إن أمكن الجمع فهذا يسمى عند العلماء مختلف الحديث، مختلف الحديث. لماذا سموه مختلف الحديث؟ لأنه في الظاهر مختلف. ولهذا انتبهوا يا إخوة، إذا أردنا أن نعبر التعبير العلمي الذي أيضا هو مقرون بالأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نطلق التعارض ونسكت، بل نقول هذان حديثان متعارضان في إيش؟ في الظاهر. في الظاهر لا بد من هذا القيد، لأن المعصوم لا يتناقض، العاقل مو بعد المعصوم، العاقل من الناس لا يتناقض، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا يجب أن ينتبه طالب العلم إلى هذا الأدب، فيقول تعارض إيش في الظاهر، في الظاهر. لماذا؟ لأن الحقيقة أنهما لا يتعارضان من كل وجه، بل يوجد وجه من أوجه الجمع. نضرب لذلك مثلا، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة فر من المجذوم، أكمل، فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. الآن لو نظرنا إلى هذين الحديثين في الظاهر لوجدنا أنهما إيش؟ بينهما نوع من التعارض، فالأول ينفي إيش؟ العدوى، والثاني يثبتها، يثبتها، وكلا الحديثين في الصحيحين، كلا الحديثين في الصحيح، أعلى درجات الصحة. إذا لا نحن الآن نبحث نقول هذا ضعيف، هذا كلهما في دائرة المقبول، بل كلهم كلا الحديثين في أعلى درجات الصحة. فماذا جمع العلماء أو كيف جمع العلماء بين هذا التعارض؟ قالوا، وهذا أحد الأجوبة عند المحققين، أن الحديث الأول لا ينفي العدوى من الناحية القدرية، بل هي موجودة، بل هي موجودة. إذا ما المنفي؟ ما المنفي يا أخ أحمد؟ المنفي هو العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، بأن العدوى تؤثر بذاتها، تؤثر بذاتها. ولهذا لما جاء الأعرابي، وهذا نفاهل الشرع، ولهذا لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الإبل السليمة يدخل فيها البعير الأجرب فيعديها، فكأنه يقول، يعني يورد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع هذا التسلسل عنده، قال من أعدى الأول؟ أول بعير في الدنيا أصيب بجرب، من أعداه؟ ما أعداه أحد، إنما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء، واضح؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا عدوى أن يقطع إيش؟ الاعتقاد الجاهلي الذي يرون أن العدوى تؤثر بذاتها، ولم ينفي أصل العدوى، فإنها حقيقة قائمة موجودة، والعاقل لا ينفي موجودا. والحديث الثاني يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعرف اليوم بالحجر الصحي، وهو توقي مكان البلاء ووقت البلاء. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الطاعون أو نزل الطاعون بأرض وأنتم خارجها، أو قال في أرض لم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا نزل بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وهذا إقرار لوجود مبدأ إيش؟ العدوى، وهو أصل فيما يعرف اليوم بالحجر الصحي. بالحجر الصحي يأتي مرضى عندهم أمراض معدية، وهذا يطبق في الحج كثيرا كل سنة، وهذا له أصل في الشريعة. فالمقصود ليس هذا بحثنا، إنما مقصودنا الآن الجمع بين الحديثين وكيف تعامل العلماء مع هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض في الأول أو في الظاهر، فأزال هذا التعارض فحصل الجمع ولله الحمد بدون أي إيش؟ بدون أي تكلف، بدون أي تكلف. والعلماء اعتنوا بهذا النوع من الحديث لأن بعض الزنادقة وبعض الملاحدة وبعض المستشرقين في عصرنا الذين عجزوا عن دس الأحاديث الموضوعة بالأسانيد لجأوا إلى ضرب السنة والطعن فيها بدعوى أن بين أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ تعارضا. وما يدعونه لا يخرج عن قسمين أبدا، إما أن يكون الحديث الموهوم تعارضه أصلا غير صحيح، بل رأيت بعضهم يذكر أحاديث موضوعة، هذا لا بحث معه أصلا لأنه جاهل ولا يدري أنه يعني جاهل، فيقال أن هذا الحديث أصلا لا يثبتها الحديث فلا يتعارض، لأن المحفوظ عندنا والمعروف هو الحديث الفلاني. القسم الثاني أن يكون بين الحديثين فعلا تعارض في الظاهر، كهذا الحديث الذي ضربنا له مثلا، ولكن طريقة العلماء الراسخين هي الجمع بين هذه الأحاديث، لا أن يضربوا الكتاب بعضه ببعض، ولا أن يضربوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض. أقول العلماء رحمة الله عليهم من قديم اعتنوا بدفع التعارض عن الأحاديث، سواء ما يتعلق بالأحكام العلمية وهي العقائد، أو بالأحكام العملية المتعلقة بالحلال والحرام، بل حتى في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب. مثاله من الحديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ف فضل صلاة الجماعة. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27، في حديث أبي هريرة ب25 درجة، ب25 درجة، 25 غير 27، فما الجمع؟ ذكر العلماء أوجها من الجمع، أجودها فيما يظهر لي والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبره أولا بأنها تفضل 25، ثم أطلعه بعد ذلك على الزيادة فزاده فضلا، وبعضهم أرجعها إلى حال المصلي وخشوعه إلى آخره، لكن ما ذكرته أقرب، وهو أن الله سبحانه وتعالى زاد المصلين جماعة فضلا منه وكرما وجودا سبحانه وبحمده. هذا نموذج، فاعتنى العلماء أقول ببيان الأحاديث التي ظاهرها التعارض، سواء كانت في أبواب العقائد أو في أبواب الأحكام والحلال والحرام أو حتى في أبواب الفضائل والترغيب والترهيب، فلم يدعوا مجالا لأحد أن يدخل على هذه السنة على السنة ويطعم فيها. وكل هذا أيها الإخوة تأكيد لما قررناه في أول لقاء ودرس، وهو أن الله عز وجل تكفل بحفظ السنة، نعم، كما تكفل بحفظ القرآن، لأنه لا يمكن أبدا أن يكتمل حفظ القرآن لفظا ومعنى إلا بحفظ السنة لفظا ومعنى. والله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين، فهذا البيان وهو السنة لا بد أن تحفظ حتى يكون بيان القرآن محفوظا أيضا. إذن هذه المرحلة الأولى فيما يوجد ظاهره أو فيما يقع فيه فيما ظاهره التعارض. المرحلة الثانية قال الحافظ فيها أو لا، يعني لما قال فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، سيظهر إن شاء الله في الشاشة، قال فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. طيب إذا لم يمكن الجمع، تلاحظون الآن الأخوة المشاهدين في الشاشة، قال إذا لم يمكن الجمع فلا يخلو الأمر من حالين، إما أن يثبت المتأخر، يعني عندنا ناسخ وعندنا متقدم متأخر، فهذا الناسخ والمنسوخ، وإما ألا يثبت المتأخر، يقول أو لا يثبت المتأخر، فهنا عندنا الترجيح ثم التوقف. كم صارت المراحل الآن؟ 4. المرحلة الأولى الجمع، المرحلة الثانية معرفة المتقدم والمتأخر وهي الناسخ والمنسوخ، الثالثة ألا نعرف لا ناسخا ولا منسوخا فنرجح هذا على هذا أحد أوجه الترجيح التي سنشير إليها، الرابعة أن يتوقف، وسنبين هذا بعد قليل. قبل أن أنتقل إلى النقطة إن شاء الله سأفتح المجال للسؤال بعد هذه الجملة المهمة، وهي أنني قلت أن العلماء لهم جهود بارزة في إزالة التعارض الذي يظهر في هذه الأحاديث، ومن أجل العلماء الذين صنفوا في هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتابه اختلاف الحديث، وهو مطبوع في آخر كتاب الأم المشهور، وكذلك أيضا من العلماء الذين صنفوا في مختلف الحديث الإمام ابن قتيبة رحمه الله المتوفى سنة 260 تقريبا أو قريب من هذا، أيضا من العلماء الكبار الذين صنفوا في دفع التعارض الإمام الطحاوي رحمه الله أحد كبار الأحناف، وهو في كتابه الجليل مشكل الآثار المطبوع بشرح مشكل الآثار، فإنه اعتنى عناية بالغة في جمع عدد كبير من هذه الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض. أما عن طرق العلماء في الجمع ونحو ذلك فهذه مسالك مختلفة، قد يوفق العالم لوجه الذي لا إشكال فيه، قد يعارض، هذا بحث آخر. المهم أن أبين أن العلماء أفردوا هذا النوع بمصنفات مستقلة، فضلا عن الجهود التي بذلوها داخل الشروح، فلو أراد مثلا أحد أن يجمع الأحاديث التي جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بينها، أي بينما ظهر فيها التعارض في فتح الباري لخرج بمجلد ضخم بدون مبالغة، ولو أراد أن يجمع بين الأحاديث التي جمع بينها النووي في شرحه لمسلم لخرج بمجلد لطيف، ولو أراد أن يجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض من كلام الإمام أحمد رحمه الله كما فعله بعض الباحثين في مختلف الحديث عند الإمام أحمد، مختلف الحديث عند ابن عبد البر، لا خرج بعشرات بل مئات المسائل التي تناولها الإمام رحمه الله تعالى في الجمع بين الأحاديث. فالمهم أن الإنسان الباحث يطمئن بحمد الله تعالى تمام الاطمئنان بأن الله تعالى حفظ دينه، وأن الله عز وجل بحمد الله خيب أولئك الطاعنين والزنادقة والملاحدة وأذنابهم المستشرقين الموجودين اليوم، ومن يتبنى بعض أفكارهم من الذين يكتبون وللأسف بأسماء إسلامية فيطرحون أحيان أحاديث ويوهمون العامة بأنها مشكلة، نقول ولله الحمد أن الله عز وجل يعني قطع أو خيب ظنونهم وهيأ الله لهذا الدين، ولا يزال سبحانه وتعالى يغرس له غرسا يدافعون عنه ويحفظونه. المرحلة الثانية وهي قلنا إذا ثبت المتأخر فهو الناسخ، ويقول أن لا يمكن الجمع، فننتقل للمرحلة الثانية وهي ما يسمى بالنسخ والمنسوخ. قبل أن ننتقل لها نسمع سؤالك يا أخ أحمد. تخذ المكبر لو سمحت، نسيته. طيب أنت من بني آدم فنسي آدم ونسي الذرية. عندك سؤال عبد الرحمن؟ إيه تفضل، لعلك تستذكر سؤالك. ها
شيخ، الآن أوجه الجمع اللي ذكرها العلماء، هل هذه الأوجه يعني ما زال فيها اجتهاد أم هي توقيفية على ما ذكر العلماء؟
لا لا، ليست توقيفية، ليست توقيفية، لكن هي اجتهادات. وسبب عدم القدرة على الزيادة عليها أن العلماء يعني مر الآن أكثر من 1400 سنة على التشريع، زين، ما زالوا يجتهدون وما زالوا يتفنون. لكن الذي قد يقع فيه الزيادة أو يقع فيه الإشكال هو ما هو؟ هو الأمثلة فقط. أما أصول الأصول التي يفزع إليها في الجمع فلا أعلم، يعني لا أعلم أن هناك أو يعني فرصة للزيادة. يبقى الإبداع أو التفنن في ذكر أوجه الجمع، زيادة في أوجه الجمع، أعني بين الحديثين المتعارضين. أما أصول الجمع كان تقول مثلا، سنذكرها بعد قليل، كان تقول تنظر في أيهما أصح، تنظر في الذي عليه العمل، تنظر في الذي مثلا تلقاه العلماء بالقبول من جهة الصحة، تنظر في الأشهر، تنظر وهكذا، هذه لا يزاد عليها. نعم تفضل صهيب.
جزاكم الله دكتور خير الجزاء. قلتم أن من أوجه الجمع التوقف آخر
لا ما قلت من أوجه الجمع، أقول من أوجه النظر،
النظر
النظر في الحديث سنأتي ليه، لم نصل بعد، أنا قلته إجمالا لكن تفصيلا لم نأتي بعد. تذكرت، تفضل.
أليس الجمع بين أطراف الدليل هو نفسه الترجيح أم أنه يختلف؟
أليس الجمع إيش؟
عندنا حديثين،
تمام،
فلا بد أن نجمع بينهما،
تمام.
أيضا نرجح أحدهما على الآخر.
لا، لا يجوز اللجوء إلى الترجيح مع إمكان الجمع،
بس أليس
إهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما؟ ما دام جميعا مقبولين وثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن نجمع بينهما ولا ندفعهما. يعني في حديث اللي ذكرته قبل قليل، لو أتاك حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم، تقول والله حديث لا عدوى ولا طيرة أشهر ورواه عدد من الصحابة بخلاف هذا ما رواه إلا واحد، وتلغي؟ لا، إذا أمكن الجمع هذا هو الواجب. لماذا هو الواجب؟ لأن الأصل أن تعمل بكل حديث يصلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلغي العمل به أو تهمله بدون مسوغ شرعي، مسوغ علمي. واضح؟ نعم. طيب يقول أولى، يعني إذا لم يكن الجمع وثبت المتأخر فهو الناسخ والمنسوخ، هذا علم عظيم. والعلماء رحمهم الله ينصون على أنه لا يحل لأحد أن يتصدر للفتوى إلا وهو يعلم الناسخ والمنسوخ. وفي تفسير كتاب الله عز وجل لا يحل لأحد أن يفسر كلام الله تعالى إلا وهو يعلم الناسخ والمنسوخ، لأنه إذا لم يعلم الناسخ والمنسوخ فماذا صنع؟ قد يقدم دلالة المنسوخ على الناسخ فيقول على الله عز وجل ما لا يعلم. وكذلك في السنة، إذا قدم المنسوخ على الناسخ فقد قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الشريعة ما لم تقل. لهذا يجب العناية بهذه النقطة. مسألة الناسخ والمنسوخ، طبعا الناسخ والمنسوخ كما تلاحظون كل هذه المسائل لها صلة بعلم الأصول، ولعلها مرت بكم مع معالي الشيخ سعد. على كل حال، لكن نحن ننظر إليها الآن من منظار المحدثين، وبينهما تقاطعات. النسخ في الأصل هو الإزالة، والمقصود هنا ثبوت دليل شرعي، ثبوت دليل شرعي أو رفع حكم بدليل شرعي متأخر عنه، بدليل متأخر عنه. هذا النسخ قد يأتي على صورتين، إما أن يأتي في الحديث نفسه، في نفسه عندنا الناسخ والمنسوخ في حديث واحد في سياق واحد، وإما أن يأتي بدليل آخر خارج، مثل المثال النسخ في ذات الحديث، حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الآن عندنا نهي وعندنا إباحة وإذن، هذا لفظ مسلم. وبعضهم يأتي بلفظة فإنها تذكركم الآخرة، وهذه ليست بمحفوظة وإن كان معناها صحيحا، وقد انفرد بها ابن ماجه رحمه الله. لكن اللفظ المحفوظ عند مسلم ما هو؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نكمل ولا ما نكمل؟ مسلم يقف هنا فزوروها. طبعا هذا اللي يهمنا هنا الآن. إذن النسخ قد يأتي في نفس الحديث، عندنا نهي وعندنا إذن صريح، وقد يأتي النسخ النسخ في حديث آخر مستقل، يعني يأتي متأخر، يأتي متأخر من جهة استقلال الرواية. مثاله الإمام أحمد رحمه الله، طبعا هذه مسألة خلافية لكن أنا أريد أن أطبقها على مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب الناس في ذي الحليفة وقال لهم: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس المحرم السراويلات ولا 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 ولا. قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال لي: أشبه ما تكون بالكنادر الآن، لأن المحرم الرجل لا يجوز له أن يلبس الخفين اللذين يزيدان عن الكعبين، لأنهما داخلان في جملة ما يعرف عند الفقهاء بالمخيط، ما يعرف عند الفقهاء بالمخيط، لأنه مفصل على عضو تفصيلا. هذا متى؟ في ذي الحليفة، في يوم 25 ذي الحجة، في يوم 25 ذي الحجة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أو كان يوم عرفة، خطب الناس مرة أخرى ليبين لهم بعض محظورات الإحرام، لأن الذين صلوا معه في يوم عرفة، لأن الذين صلوا معه في يوم في ذي الحليفة لم يكونوا جميع الحجاج، فالحجاج قدموا من أطراف الجزيرة العربية، وبعضهم قدم من اليمن، كما كان علي رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بإبله، وكذلك قدم أبو موسى وغيرهم من الصحابة، فلم يكن الحجاج كلهم أتوا إلى ذي الحليفة، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد التذكير بهذه الشعائر والأحكام، وقد كان يقول لهم في كل مرة: خذوا مناسككم، خذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لما خطب يوم عرفة عليه الصلاة والسلام وذكر محظورات الإحرام، قال أعاد هذه الكلمة، قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ثم سكت، لم يقل إيش وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولم يقل ذلك. جمهور العلماء يرون أن هذا من باب حمل المطلق على المقيد. المطلق وين؟ هنا في عرفة. والمقيد وين؟ في ذي الحليفة، في ذي الحليفة. لكن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الشاهد الذي نريده الآن، يرى أن هذا الحديث من قبيل ماذا؟ الناسخ والمنسوخ، ولا شك أن حجته أقوى رضي الله عنه ورحمه ورحمة الله على جميع الأئمة، لكن أقصد مأخذ أحمد هنا أقوى. لماذا أقوى؟ قال كما بينت آنفا: إن الذين حضروا في الموقف في يوم عرفة كانوا كل الحجاج، الحج عرفة، إلا من قل، إلا من تأخر يعني، وهذا نادر، فلما سكت عن البيان وقت الحاجة علمنا أن الحكم هذا الأول الذي في ذي الحليفة قد نسخ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز، والحجاج جلهم لا يعلمون هذا، جدد كثير منهم أسلموا متأخرا، وبعضهم وهم لا يدرون ما الذي جد في شريعة الله عز وجل. وتعرفون الحج دخلت عليه دواخل كثيرة، حرفها الجاهليون وحرفتها قريش، اختصت بأشياء دون أشياء، فطمسها النبي صلى الله عليه وسلم وجدد ملة إبراهيم وشرع للناس شرائع جديدة بما علمه الله جل وعلا. الشاهد أنه لما سكت عن حكم القطع علم أنه منسوخ، إذ لو كان واجبا القطع لبينه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، لكن هنا الناس سينصرفون من عرفة مع غروب الشمس، وخطبته صلى الله عليه وسلم كانت وقت الزوال، فلم يبقى بين الغروب وبين الخطبة سوى سويعات، وبعض الناس قد لا يكون أحرم إلا في عرفة إلى غير ذلك. فأخذ الإمام أحمد من هذا الشاهد أن هذا الحديث ناسخ للذي قبله، ناسخ للذي قبله، وهو شاهد لما قلت. إن الآن يقول الإمام: أنا لا أجمع بين الحديثين، بل أرى أنهما إيش؟ من قبيل الناسخ والمنسوخ. واضح؟ فالإمام أحمد في هذا الحديث لم يأخذ بالمرتبة الأولى وهي إمكان الجمع، بينما الجمهور أخذوا بإمكان الجمع وقالوا هذا مطلق وذاك مقيد فنحمله عليه، لأن السبب واحد، السبب واحد، وإن اختلف الحكم لكن نحمله. طيب يقول: وإلا، يعني إذا لم يثبت المتأخر عندنا من حيث التاريخ فإنه نلجأ إلى الترجيح. وقبل أن نذكر كلمة الترجيح كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ قلنا إما أن يأتي صراحة في الحديث كنت نهيتكم فزوروها، وإما أن يقول الصحابي كان أول كذا يعني يصرح بالنسخ مثل ما جاء في حديث وإن كان في سند ضعف لكن يهمني الصياغة، قال كان آخر الأمرين ها ترك الوضوء مما مست النار، هذا الشاهد كان آخر الأمرين، فاحتج به جمهور العلماء على أنه لا وضوء من إيش من أكل لحم الإبل احتجاجا بهذا الحديث وإن كان ضعيفا، يعني الصواب أنه معلول. لكن الشاهد منه نحن لسنا في قضية يتوضأ من لحم الإبل أو لا يتوضأ، ليست مسألتنا الآن هذه، إنما مسألتنا أن الصحابي قد يصرح بماذا؟ بما يدل على النسخ، أو يقول مثلا لما ذكر حديث إنما الماء من الماء وهو ثابت في الصحيحين، والمعنى إنما يجب الغسل إذا خرج الماء اللي هو المني سواء عند الرجل أو المرأة، هذا الحديث صرح بعض الصحابة أو بعض التابعين أظنه الزهري بأن هذا كان أول الإسلام تصريحا، وإلا جاء في حديث أبي موسى لما جاء إلى عائشة رضي الله عنها وقال يا أمه إني أريد أن أسألك ولكني استحييت، لأن المسألة قد يستحي بعض الناس من ذكرها، فقالت لا تستحي يا أبا موسى أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك رضي الله عنها، هي أم المؤمنين. فقالت اختلف المهاجرون والأنصار في هذا الحديث، فقالت أنا أخبرك عن هذا، ثم ذكرت إذا التقى الختانان ها فقد وجب الغسل، فصار هذا ناسخا ليش للحديث الأول، فدل حديث إذا التقى الختانان على أن موجبات الغسل اثنان، إما في يعني هذا الحديث والذي قبله، إما خروج المني وإما حصول الإيلاج، فحصول الإيلاج موجب للغسل ولو لم يحصل إنزال، ولو لم يحصل إنزال بمجرد الإيلاج يحصل إنزال، وخروج الماء موجب أو المني موجب للغسل ولو لم يحصل إيلاج. قالت إنما كان هذا في أول الأمر أو كلمة نحوها، وجاء هذا في حديث الزهري أو سهل بن سعد، الآن نسيت الحقيقة، لكن جاء التصريح أو بما يشبه التصريح بأن هذا كان أول الإسلام. ومن القرائن أنك تجد أحد الأئمة ينص على تأريخ هذا وتأريخ هذا، هذه من الأشياء التي يعرف بها النسخ. ننتقل إلى الثالثة، قال وإلا فالترجيح، يعني إذا لم أستطع أن أجمع ولم يثبت عندي المتأخر فإنني ألجأ إلى الترجيح. مثاله روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال يعني غير محرم، بينما روى الإمام مسلم في صحيحه عن ميمونة نفسها الزوجة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هنا يا أخوان هل يمكن أن نجمع؟ لا يمكن، يعني زواجه عليه الصلاة والسلام يا محرم يا غير محرم، ما في حالة ثالثة صح؟ اللي يسمونها حالة توافقية أو جمع، ما يمكن. إذن أحد الاثنين وهم، من وهم أهل العلم؟ وهموا ابن عباس وصوبوا قول ميمونة لأسباب. أولا ميمونة هي صاحبة القصة فهي أدرى بنفسها حينما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولبس الحلال يختلف عن لبس الإيش المحرم إذا كذلك، ولولا وقد تقول قد يكون حلالا يعني قد حل وعليه لباس الإحرام لكنها تعرف حاله. الثانية ابن عباس في حجة الوداع أو قبيلها كان صغيرا، ففوات مثل هذا الحكم عليه وارد، ومما رجحوا به قول ابن عباس قول ميمونة أن أبا رافع والحديث عند الترمذي أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وكنت الرسول بينهما، أنا الذي كنت الرسول بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم عند إجراء كما يقال مراسيم الزواج. هنا لابد من الترجيح، وهذا قد يقول قائل يريد بعض الناس يقول كيف يعني يهم ابن عباس؟ نقول وهم لا في 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 يعني الآن عندنا عرفنا وهمه من نقل غيره، عرفنا وهمه من نقل غيره، وهذا ليس بعجيب، الصحابة ليسوا معصومين، أحيانا قد يخفى على أحد منهم إيش الحكم، يخفى على أحد منهم الحكم. وابن عمر نفسه لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه حديث القراريط كأنه استغرب، استغرب من أين أتى أبو هريرة بهذا الحديث، يقول أنا لي سنين في المدينة ما سمعت بهذا الحديث، من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى على جنازة ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. فتثبت ابن عمر فوجد الأمر كما قال، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فالآن ابن عمر يعني يقول ندم على فوات هذا الفضل، ندم على فوات هذا الفضل. الحاصل أن الحديثان أو الحديثين إذا تعارضا، إذا تعارضا ولم نستطع أن نجمع ولا نعرف الناس يقول منسوخ، فلا بد من الترجيح. طيب الحالة الرابعة والأخيرة، أن لا يتمكن الإنسان من معرفة وجه الجواب، لا جمع ولا نسخ ولا ترجيح، فيجب عليه حينئذ أن يتوقف. وقد قال حسين بن عبد الرحمن رحمه الله وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به، لا ولا تقف ما ليس لك به علم. وهنا في الشاشة تلاحظون تلخيص للأوجه التي تحدثنا عنها من جهة التعارض وعدمه، وهو أن الخبر المقبول قسمان، شيء يسلم من المعارضة وهذا أكثر السنة، وهذا إيش اسمه؟ المحكم. وإما أن يقع التعارض فهذا لا يخلو من أن يكون الجمع ممكنا، فهذا يسمى إيش؟ مختلف الحديث. وإما أن لا يمكن الجمع فلا يخلو من حالين، إما أن نستطيع معرفة الناسخ والمنسوخ المتقدم والمتأخر، فهذا هو علم الناسخ والمنسوخ. وإن لم يمكن معرفة الناسخ والمنسوخ فإن نلجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح، إلى الترجيح. فإن عجزنا عن الترجيح ماذا نصنع؟ نتوقف. لماذا نتوقف؟ قلنا لأن هذا هو مبلغ، هو الواجب على الإنسان. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونحن نؤكد على هذه القضية في هذا العصر بالذات الذي كثر فيه التقول وللأسف الشديد على الشريعة بغير علم، وهذا من أعظم الذنوب على الله عز وجل، حتى من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. حتى قال ابن القيم إن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. لماذا؟ قال لأن الشرك نفسه هو صورة من صور القول على الله بغير علم. فالمشرك افترى على الله كذبا حين ساوى بين الخالق والمخلوق، وحينما دعا غير الله عز وجل وبنى علمه هذا، أو بنى ظنه وليس علما، بنى ظنه على على إيش؟ على غير علم. فالمقصود أن الواجب على الإنسان أن يتثبت، وإذا جاءت أحاديث لم يفهمها فضلا عن آيات وكلها شرع، أن إن علم جوابا جيدا وأتقنه فليقله، ومن لم يعرف فليسكت، فإن هذا يسعه. والإنسان أن يلقى الله عز وجل ساكتا عما لا يعلم خير من أن يلقاه متكلما مخطئا بلا علم، حتى يكون والعياذ بالله على خطر عظيم، ويلقى الله سبحانه وتعالى بذنب عظيم وشديد، وهو القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. بعض الناس قد يجلس في مجلس من المجالس فيعني يستحي، وخاصة ممن قد ينتسب إلى العلم مثلا أو الدعوة أو قد يحمل شهادة علمية، فيستحي إذا سئل في مجلس من المجالس عن مسألة أن يقول إيش؟ ما أعلم. تجده إيش؟ يذهب يمينا ويسارا ويحاول أن يتحايل على الجواب، ويقول والله المسألة هذه مر بي فيها كلام، ومن العلماء يقول كذا وذا، ثم يبدأ يضيع السالفة كما يقولون. لماذا لا تقول من البداية لا أعلم؟ أو المسألة مشكلة تحتاج مراجعة. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه إذا سأله أحد عن مسألة لا يعلمها ماذا يقول؟ يقول لا أعلم. وكان رجلا رضي الله عنه له بطن، فيقول الراوي كان يمسح بطنه ويقول يا بردها يا بردها، يعني ما أسهل هذه الكلمة إيش على قلبي أن أقول لما لا أعلم، لا أعلم. وهو يقتدي بذلك بالملائكة الكرام، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا الجواب بعينه أجاب به الشعبي رضي الله عنه ورحمه، أحد أئمة التابعين، لما سئل عن مسألة فقال لا أعلم، قال أنت الشعبي وتقول لا أعلم؟ الشعبي واسع العلم، واسع العلم، من أعظم علماء التابعين. فقال إنما قلت ما وجب علي وكلمة نحوها، أو قال لما أستحي أن أقول كلمة قالتها الملائكة، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالإنسان يجب عليه، ولا أقول يستحب، يجب عليه أن يتوقف إذا سئل أو مرت بهذه الأحاديث. بقيت نقطة أخرى وهي مهمة وراها يعني شديدة الأهمية في هذا السياق، وهي أن بعض الشباب والفتيات خصوصا الذين يعني حببت إليهم القراءة وإن صحت العبارة أيضا القراءة غير المركزة وغير الممنهجة وغير القراءة التي ليس عليها إشراف، يقرؤون كما يقال في كل الاتجاهات، يقرؤون في الكتب الفكرية، وقد يكون أصحابها عندهم انحراف فكري، وقد يكون عندهم ضلالات، وقد يكونون قد يكون هؤلاء ممن يتشربون والعياذ بالله أصول بدعية خطيرة تقدس العقل وتقدمه تقديما مطلقا على النقل، فتجدهم يقرؤون في بعض نصوص السنة فيقع في قلوبهم زيغ والعياذ بالله ومرض أو شك أو ريب من كلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالحذر أولا من هذا النوع من الكتب. ووصيتي لأخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن حببت إليهم القراءة أن لا تأخذوا علمكم إلا عن إيش؟ عمن عرف به، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثانيا، إذا مر بكم ما يشكل من الأحاديث أو من الآيات فتوقفوا، وإياكم أن تسترسلوا مع أولئك الذين كما قلت في أول الكلام قد يكتب بعض هذه الكتب أناس يتسمون باسم عبد الله وصالح وهيثم وجمال وغيرهم، قد يتسمون بأسماء إسلامية وعبد الله وعبد الرحمن ومحمد، لكنهم يعني والعياذ بالله فكرهم ممسوخ، وقد تكون أصولهم ليست أصول بدعية بحسب، قد تكون أصول علمانية أحيانا، وقد تكون قراءتهم كما يسمى بين قوسين قراءة حداثية، قراءة جديدة معزولة تماما عن أصول أهل العلم وأصول السلف في النظر إلى السنة وعموما نصوص الشريعة. فيحذر الإنسان من هذا النوع، وأنا أعرف طائفة من هذا النوع من الشباب وثقوا بماذا؟ بأنفسهم ثقة مفرطة مع قلة علمهم وتأسيسهم العلمي الجيد، فضلوا والعياذ بالله وزاغت أفكارهم وأفهامهم، وأصبحوا يتعاملون مع النصوص الشرعية بنظرة باردة جدا، وظهر أثر البرود هذا على ماذا؟ ظهر أثر البرود عليهم في تصرفاتهم في أفعالهم حتى في نقاشاتهم وفي أحاديثهم وفي كتاباتهم أحيانا، وتطور الأمر ببعضهم إلى مآلات، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، ونسأل الله الهداية جميعا لضال المسلمين. هذا ما يتعلق بالخبر المقبول من جهة المعارضة وعدمها. هل هناك سؤال أو ننتقل للجزء الثاني أو نبدأ بالكلام على الأحاديث التي ردت أو القسم المردود؟ في سؤال؟ طيب ننتقل إلى كلام الحافظ رحمه الله عن المردود. المؤلف الآن من هذه النقطة يكاد يكون أغلق ملف الحديث المقبول وما يتصل به من مسائل متعلقة بالإسناد أو بالمتن، وبدأ الآن الكلام على المردود. وكان في أول الأمر قال رحمه الله إن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود، المقبول والمردود. انتهى الآن من المقبول وبدأ الآن في المردود، وأعطانا كلمة مجملة مختصرة جدا فقال: والمردود في أول متنه رحمه الله وفي أول كلامه على متن النخبة قال: أو ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. وهذا كما ترون في الشاشة الآن، هذان الأصلان هما اللذان ترجع إليهما جميع أسباب رد الحديث. هذه عبارة الحافظ: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. وهذان السببان يندرج تحتهما يندرج تحتهما ماذا؟ أسباب السببان يندرج تحتهما أنواع كثيرة من أنواع علوم الحديث. لكن السؤال الأهم: ما علاقة هذين السببين الأصليين للرد بتعريف الحديث الصحيح؟ نريد أن نربط بين الحديث الصحيح وبين هذين السببين. من يذكرنا بتعريف الحديث الصحيح؟ ها أحمد، أعطيه المكبر.
ما رواه عدل تام والضبط عن مثله متصل الإسناد من غير شدود ولا علة.
أحسنت. طيب الآن الحافظ بن حجر رحمه الله يريد أن ينقلنا الآن بعد أن انتهى الكلام عن المقبول إلى المردود، وبين لنا أنه لا يخرج عن هذين السببين الأساسيين، إما سقط وإما طعن في الراوي. كم شرط فقدنا في موضوع السقط من التعريف الذي تفضلت به؟ كم فقدنا من شرط؟ نعم، السقط. الآن ما المقصود بالسقط؟
السقط سند.
إيه السقط، لا السقط يعني أن
يسقط راوي
أيوة
راوي فأكثر من أيوة سلسلة السند
هذا أيوة من سلسلة السند. إذن الآن عندنا أحد الشروط سقط، وانظروا كم سينتج عن هذا السقط من نوع. طيب طيب الطعن في الراوي يتناول أي شرطين يا صهيب؟ أعطي الفرصة لصهيب.
يتناول شرط ضبط الحفظ
أيوة
والعدل
والعدالة. طيب أنت يا أخ أحمد قبل شوي قلت لنا من غير شذوذ ولا علة، أين يعني عندنا طعن وسقط، الشذوذ والعلة وين نوزعها على أي شرط؟ يعني السبب أي السببين ألصق بالشذوذ والعلة؟ هل هو بالسقط أم بالطعن في الراوي؟ أحسنت، هذا صحيح، جواب سديد. لماذا؟ الطعن طبعا نسبي، قد يكون طعن يسقطه تماما ويكون ضعيفا أو كذابا أو متروكا إلى آخره، وإما أن يكون طعن بحديث في عينه بحيث ينص الأئمة على ماذا؟ على أنه وهم واضح، فشذ فحصل حديث يعني فوصف حديثه بالشذوذ أو بالعلة لأنه حصل عنده وهم، هذا الوهم إما بتفرده وإما بمخالفته، واضح. إذن الآن نحاول أن نربط أسباب الرد التي لخصها الحافظ بسببين بالحديث الصحيح، فنجد أنها قضت على كل شروط الحديث الصحيح، واضح. ولكن سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال العرض الآن أن كل واحد من هذه الأسباب ينتج عنه نوع أو أكثر، ينتج عنه نوع أو أكثر. يقول الحافظ فالسقط، الآن سيبدأ بالشرط بالقسم الأول، الآن عندنا سقط أو طعن، سيبدأ بالقسم الأول. قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخر بعد التابعي أو غير ذلك. إذن لا يمكن أن يخرج السقط بناء على كلام الحافظ عن هذه الصور الثلاث أبدا، وهذا صحيح، إما أن يكون من أول السند أو من آخره أو أثناءه. طيب إذا كان السقط من أول السند ماذا يسمى؟ قال فالأول المعلق، الأول المعلق. طيب المعلق الآن إذا أردنا أن نأخذ أو مفهومه أو على كلام الحافظ رحمه الله يقول أن يكون من مبادئ السند من مصنف، إذا لابد من وجهين، أن يكون من أول الإسناد والثاني أن يكون من مصنف. إيش يقصد بالمصنف؟ أي الذي يروي بالإسناد، أي الذي يروي بالإسناد. فخرج بذلك الذين يذكرون الكتب مختصرة الأسانيد مثل رياض الصالحين، مثل بلوغ المرام، مثل جامع الأصول وعمدة الأحكام وغيرها من الكتب التي صنفها المتأخرون بلا أسانيد، واضح. إذن ماذا يعني على ماذا يطبق نوع المعلق؟ يطبق على الكتب المسندة التي حذف من أول إسنادها راو فأكثر. أول راوي في الإسناد من هو؟ في الأصل أنه شيخ المصنف، وهذا يفعله البخاري كثيرا، لاحظت يفعله البخاري كثيرا، فتجد مثلا يقول قال الحسن البصري، قال أبو هريرة، بل قد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سفيان الثوري. فلا يهمنا الآن الذي سقط من أول إسناد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فكل هذا داخل في نوع المعلق ما دام أن السقط ابتدأ من أول الإسناد. ولكن هذا مشروط بماذا؟ أن يكون من كتاب مصنف يروي مؤلفه بالأسانيد، جيد؟ طيب لاحظوا معي نقطة نختم بها، وهي ما علاقة المعنى اللغوي اللي هو التعليق بالمعنى الاصطلاحي؟ التعليق لو أردنا مثلا الآن نضرب مثلا الآن عندنا مثلا في الاستديو عندنا الكشاف، هذا معلق. في البيوت عندنا في كثير من البيوت يوجد ثريات مثلا أو مراوح معلقة، لاحظ تسمى المروحة معلقة أو الكشاف معلقا لأنه لم يتصل بأصله وهو الأرض فعلق عن الاتصال. فالراوي مثلا أو المصنف كالبخاري حينما حذف راويا فأكثر من سلسلة الإسناد فكأنه جعل المتن أو المتن اللي يقصد الوصول إليه سواء كان تابعي أو صحابي أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا عن أصله الذي ينبغي أن يتصل به حتى يحكم له بالصحة. اتضحت العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. إذن هذا النوع هو النوع الأول، وهو الذي يسقط من أول إسناده راو فأكثر، هذا يسمى المعلق، هذا يسمى المعلق. قال أو من آخر أو من آخره أو من آخر بعد أو من آخر بعد التابعي، يعني أن يكون السقط من آخر الإسنادي، لكن قال بعد التابعي. لاحظوا عبارة المصنف هنا دقيقة جدا، لم يقل أو يكون السقط أو من آخره، هنا ترى سقط حرف الهاء من الشاشة الإخوة المتابعين معنا، أو من آخره وليس من آخر، تصحح ولعل المتن يكون بين أيديهم، صواب العبارة أو من آخره بعد التابعي. لماذا قال المصنف بعد التابعي ولم يقل الصحابي؟ لأنه ثبت بالتتبع أن الذي يسقط بعد التابعي قد يكون تابعيا ثم تابعيا ثم تابعي ثم تصل إلى الصحابي بعد رجلين أو ثلاثة، ولهذا لم يقل من سقط الذي يسقط من آخره الصحابي، لا، قد يسقط تابعي فأكثر، بحيث يكون منتهى الإسناد عن تابعي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى المرسل، وهذا كما ترون في الشاشة الآن يقول والثاني هو المرسل، أي الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يسقط الآن عندنا؟ أن تسقط الحلقة التي تصل التابعية بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة قد تكون واحدة اثنتان ثلاث، قد يكون تابعي تابعي أو تابعي أو صحابي واحد فقط، ولهذا اختار الحافظ رحمه الله هذه العبارة لأنها أدق، لأنها أدق، وقت الحلقة أزف. وبإذن الله تعالى نستكمل في الحلقة القادمة الكلام على الأنواع التي تنتج عن ماذا؟ تنتج عن السقط الواقع في الإسناد في بقية كلام الحافظ إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله في مبتدأ الحلقة القادمة نحاول أن نربط الكلام على موضوع السقط بالأنواع الأول، وإلى أن نلتقي بإذن الله وإياكم على خير في الحلقة القادمة، في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.